كلمة يؤرقه، فهي أجمل من ينبهه ويسهره في موضعها. ثم إن سهر ممدوحه ليس على معصية أو سلوة أو له، بل هو تفكر فيما يرفع ذكره ويبني مجده ويتلطف في بديع مدحه ويقول: فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. فأرع سمعك لهذه الشفافية المرهفة والروح المتألقة لترى مدى قوة أسره ومعرفته بأسرار التأثير. ويعتذر لنفسه في الحب، ويلتمس من اللائمين العذر له، فيرسل لنا هذه الجوهرة: وما كنت ممن يدخل الحب قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. فهل سمعت أن شاعرا سبق هذا الإمبراطور إلى هذا الفتح المبين في عالم الشعر وفي اقتناص درر القريض والغوص على جواهره؟ فحي الله فصاحة بذكاء وبيانا بفهم وبلاغة بعبقرية. والمتنبي سابق في نقل الصورة إلى المشاهد ورسم المثال في الذهن، فهو أبرع في الرسم من ريشة رسام حذق متمرس. اسمع له يقول: ألذ من الصهباء بالماء ذكره، وأحسن من يسر تلقاه معدم. فمذهب التجديد يحمل لواءه هذا الشاعر المسكر، لأننا بقينا قبله نعيش على مديح مضطرد تقليدي لا يغير ولا يبدل، يوصف فيه الممدوح بالليث والغيث، وأن كفه غمامة، وأن بيته منهل ماء، وأن ناره من الكرم لا تنطفئ، إلى آخر تلك القائمة المحفوظة عن ظهر قلب. وتعال معي إلى ورقة من دفتر اختراعه وديوان إبداعه، يقول فيها: أحقهم بالسيف من ضرب الطلا، وبالأمن من هانت عليه الشدائد. ومعناه أن أولى الناس بأن يتقلد السيف والولاية من ضرب رؤوس الأعداء بسيفه، وأولاهم بأن يأمن جانب عدوه من هانت عليه شدائد الحياة ومصاعب العلياء وغمرات الحروب. إن بإمكان أي خطيب أن يمطرنا بهذا المعنى في نثر بهيج، لكن أن يقدمه لنا في لوحة مائسة ووش منمنم، فهذا من مهمة أبي الطيب شاعر الدنيا. وهو يتحفك بتجربة رائدة عثر عليها في حياة المتاعب والعواصف، يقول: وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. فليس الخوف هو ما أتت به الحوادث والنكبات، وإنما شعور المرء بالخوف أعظم من نفس الحدث، كما قال أحدهم: لعمرك ما المكروه إلا انتظاره، وأعظم مما حل ما يتوقعه. ودونك رعاك الله نفحة زكية من حديقة فكره المغدقة، وللحساد عذر أن يشحوا على نظر إليه وأن يذوبوا، فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب. فالرجل لا يفارقه جمال العبارة وخصوبة الخيال وروعة التعبير، فبديهته حاضرة وقلبه شهيد وريشته تقطر إبداعا وفتنة. وما سمعنا بشاعر اعتذر لحساده وسامحهم إلا هو، وليس كرما منه لهم، وإنما نكاية بهم ورفعة للممدوح بحيلة ذكية. وقف معه قليلا وهو يتحدث مع الزمان، يقول: أتى الزمان بنوه في شبيبته، فسرهم وأتيناه على هرمي. فهو يرى أنه متأخر رتبة وأنه متقدم لفظا، لأن الزمان الذي عاش فيه زمان لا يقدر العظماء ولا يحتفل بالنوابغ ولا يكرم الأفذاذ. ويقول أيضا: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، فلا زمانه يساعده، ولا أصدقاؤه يعضدونه، ولا حساده يتركونه، ولا الملوك يحتفلون به، ولكن عزاه هذا الشعر السائر الخالد الذي بقي عبقه في أنوف الجهابذة ودوى صوته في آذان الأجيال. فهو أعظم شاهد على جدارة هذا النابغة وسطوعه ولموعه، كما قال: وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. المتنبي وجنون العظمة. المتنبي شاعر هائج مائج، هدار موار كالبركان يرمي بالحمم، مارد كالريح القاصف العاصف. فهو لا يؤمن بالمهادنة ولا التروي ولا الانتظار ولا المجاملة، فهو إما متوجع متفجع، وإما شاك باك، وإما غاضب ناقم، وإما مظلوم مهضوم، وإما ساطع لامع، غير أنه ليس ساكنا كامنا، بل هو في الحقيقة مالئ الدنيا وشاغل الناس، وبسبب هذه المعاندة والإباء والمشاكسة طار ذكره وشاع بيانه وساح في الناس أدبه. إن الذين يريدون التأثير في الأجيال ثم لينفضون من حولهم بنتاجهم وعلمهم وأدبهم وخطبهم، إنما هم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إن أهل الدعة والخمول نسخ مكررة يراها الناس ملء الشوارع والأسواق، ولكن العباقرة أندر من الكبريت الأحمر، فهم يشاركون الناس في الصورة الظاهرة ويفوقونهم في المواهب والصفات، كما قال المتنبي نفسه: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ولكن المتنبي طغى به بيانه، وحدثته نفسه بأنه فريد العالم ووحيد الدهر ورجل الدنيا، فترجم ذلك شعرا يقول: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلقي، محتكر في همتي كشعرة في مفرقي. نستغفر الله ونتوب إليه من هذا الغلو الفاحش والطغيان الجارف. وكما سلف معنا فقد نظر العمي إلى أدبه وسمع الصم كلماته: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وها هو يصف نفسه بعجوبة الزمان ونادرة الكون: إلي لعمري قصد كل عجيبة، كأني عجيب في عيون العجائب، بأي بلاد لم أجر ذؤابتي، وأي مكان لم تطأه ركائبي. وهو عند نفسه وحيد في بابه، لم ينسج على منواله أحد، ولم يتكرر وجوده في الناس، وشعره حديث البشر وقضية القضايا. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. فالناس مشغولون بشعره، منهمكون في عظمته، مستغرقون في دراسة أدبه، هكذا يتصور ويفكر ويقدر. بل ينصحك ألا تستمع إلا له، ولا تنظر في شعر سواه، فإن غيره إذا تكلم فسد الكلام ومج الحديث ورخص القول. ولا تبالي بشعر بعد شاعره، قد أفسد القول حتى أحمد الصمم. ويرى أن الشعراء قد عجزوا عن مجاراته وأفلسوا في السباك معه، يقول: إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحكي. أي أن سيف الدولة إذا أراد أن يضحك من شاعر ويسخر منه أراه غبار المتنبي السابق المتفرد، ثم قال لهذا الأحمق: أدرك ذاك الجواد المضمر وهيهات. ثم يقول: وما كمد الحساد شيء قصدته، ولكنه من يزحم البحر يغرق. فقد غرق الحساد في بحر عظمته، وهو لم يرد ذلك أصلا، ولكنهم الذين تعرضوا له. وله في مدح نفسه كلمات سائرة، مرة يثني على نفسه الجليلة عنده العزيزة لديه، ومرة يبارك شعره ويتبجح به، وأخرى يصب جام غضبه على أعدائه ويتعجب من جهلهم به وبمقداره وعدم اعترافهم بنبوغه وتفوقه. واسمع له يترنح في غمرة عجبه، ويسكر بكأس تبجحه، ويسبح في خيال وهمه الذي أوحى إليه من زخرف القول غرورا جامحا وتيها جارفا، يقول: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأتي كأنني سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. وقرأت: وأقدمت إقدام الأبي كأنني سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. وكلما أردنا أن نغضب منه لهذا الجموح الطاغي والتعالي المرفوض، أرضانا بهذا القول الخلاب والسحر الجذاب والمنطق السالب للعقول، فسكتنا عاتبين. إن العباقرة يجدون تحديا سافرا من الأغبياء، وظلما ظاهرا من البلداء، فتثور ثائرتهم وتغلي مراجلهم، وتضطرب جوانحهم. ومنهم هذا الشاعر الذي فتح جبهات مع خصومه ودخل معارك ضارية مع حساده، وأصبحت حربه معهم حرب بقاء أو إبادة، حياة أو موتا، وجودا أو عدما. ليس عند المتنبي تواضع الصالحين ولا إخبات الأولياء ولا ورع العلماء، لأنه طالب شهرة، قانص مجد، باحث عن إمارة، ساع يلهث وراء الجاه والصدارة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أطراف الحمى من يريدها. المتنبي والنجومية. خاض المتنبي حرب النجوم في عالم البيان، ورفض الاستسلام لخصومه، وأوصى محبيه ألا يرضوا بغير النجومية. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إن المتنبي يسكن في الفنادق 5 نجوم، ويرفض أن ينزل الخيام، ولا يتواضع مع أهل البادية، ولا يمكن أن يتحالف مع التافهين أبدا، فهو دائما عند نفسه الأول، السابق، المقدم، صاحب التاج، الرمز. فهو حاذق في معرفة طرق الصدارة، متعب نفسه وغيره في مباراة التحدي وإثبات الذات. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ولا يرضيه الرضا بالأقل والقناعة ببعض المجد، لا، بل لا بد من المجد كله والكمال أجمعه والشهرة أولها وآخرها. ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، وهو يفور غضبا ويثور بركانا على من يريد تحطيمه والتقليل من شأنه، حتى إنه مر ببعض حساده في الطريق فألقى عليهم هذه القذيفة: لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانا. والويل كل الويل لمن أراد الانتقاص من هذا العجوبة، إنه سوف يبوء بإثمه ويحسو كأس ندمه ولو كان ملكا مطاعا، فهو يجر كافور ملك مصر من على كرسيه بهذه القذيفة. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد الأنجاس مناكيد. وفي سبيل تحقيق نجوميته، فكل شاعر سواه فإنما هو شويعر حقير صغير، وهو وحده الخطير الشهير الكبير. أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. فالكريم الذي لا يحتفل بالمتنبي ولا يكرم مثواه ويحسن وفادته لئيم خسيس. جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. والذي لا يستمع إليه غر بليد، يقول في أحد هؤلاء الأغبياء: صغرت عن المديح فقلت أهجو، كأنك قد صغرت عن الهجاء. وهو عند نفسه نادر المثال، لا يتكرر شبيه له، وهو غريب كما يرى في نبوغه وفصاحته. أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي، استغفر الله من هذا الزيف. وهو معدن آخر كما يرى، وله طينة أخرى، فهو يعتقد أنه متفرد متميز، وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. وكأني به يرى سواه أقل منه رتبة وأقصر قامة وأصغر قدرا، وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ولا ينسى أن يذكر أصحابه بأنه نجم. وإني لنجم تهتدي بي صحابتي، إذا حال من دون النجوم سحاب. ويبشرك أن نفسه وثابة شابة وبشاشة جياشة هشاشة، وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أن ما في الوجه منه حراب. فهو شاب الهمة، فتي العزيمة، متوقد القلب، لا يكل ولا يمل حتى يبلغ مناه من النجومية والتحليق عاليا في سماء النجاح. فلديه من الطموح إلى نيل مطالبه وإدراك مقاصده ما أتعب جسمه وأنهك روحه وعرضه للمخاطر وحمله على ركوب المهالك. وصح فيه قوله من قصيدة له عامرة: وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده. وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ماله مدى ينتهي بي في مراد أحده يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده رحلة ممتعة في زورق الإبداع لا بد لعشاق البيان وهواة الجمال من ذائقة فنية وحاسة سادسة للتمتع بطعم التأثير المشرق لسحر الكلام وإلا فلا فائدة من عرض تحف البيان على عمي البصائر وإبراز مخدرات الحسن على كل أكمه وعشى وما أعجبنا في المتنبي غلوه في مدح نفسه ولا ثناؤه على إنجازاته الخيالية ولا مشاريع الشفوية إنما أعجبنا هذا الوهج الفني والبريق الذي يكاد يذهب بالأبصار في سماء العبقرية فهو بلا شك صاحب قدح معلى في صيغة الكلمة ونسج الجملة حتى يلتفت لها القلب ونحن معذورون في إعجابنا بشعره فقد سبقنا أساطين البيان ودهاقنة الفصاحة وأساتذة البديع وكلهم معترفون بفصاحة هذا الشاعر وتألقه وانفراده فيا أخي اركب معنا في زورق الإبداع وربانه أبو الطيب المتنبي الذي يقول أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذا القول قبل القائلين مقول وسوف نسوق جملا ندية بسحره مخضلة بطلاوته عبقة بمسك فنه لتكون كالشاهد على غيرها والدليل على سواها وكفاك غرة الفرس وثغرة المحب ونون العين لها عين أصابت كل عين وعين قد أصابتها العيون وسوف نقتصر على نون العين من نتاج هذا الشاعر الثائر الطموح الباقعة المتألق قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين والآن هاك هذه الفرائد وخير جليس في الأنام كتابه يقول أبو الطيب أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه فانظر كيف اهتدى إلى معنى ثمين الرائد ثم أخذه فغسله وكواه ووضعه وطبعه وفصله بلفظ ساطع وتركيب متناسك خلاب فهل سبقه شاعر لاختراع هذا المعنى؟ إنه يقول لك إن أشرف موضع يقعد فيه كل ماجد النبيل هو ظهر الفرس حيث يقاتل العدو ويحمل حوزة ويذود عن العرض ويدافع عن الكرامة ويبني المجد وإن أفضل مجالس للمرء كتاب حفظا للعهد واستثمارا للوقت وبعدا عن الأذى ومراعاة لحق الجليس وإمدادا للعقل ولكن أعد النظر في رصفه للكلمات الحرة الراقية وبنائه للبيت بلا نشاز ولا التواء إن من الشعراء من قد يجود بهذا المعنى لكنه ضعيف في قالب فج بكثرة حروف الجر والضمائر والتقدير والتأخير والإسفاف والحشو يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه لله دره هكذا فلتكن الذاكرة الحية والذهن الخصب الممرع والتجربة الراشدة إن العاقل الأريب لا يقر قراره لعطشه ومعرفته بتغير الأيام ودوران الليالي ومفاجأة الحوادث وهجوم المزعجات أما الغبي الجافي فهو كالبهيمة لا يرى إلا موطن قدميه فهو في شقاوته يتنعم لجهله بالعواقب وقلة خبرته بالنوائب وانطماس بصيرته عن مشاهدة سنة الحياة من العسر واليسر والغنى والفقر والسرور والحزن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يقول شكسبير الذكي يعيش من جنته في جحيم والغبي يعيش من جحيمه في جنة ولكن تبقى الريادة للمتنبي والسبق مصائب قوم عند قوم فوائد يقول بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد فتطير هذه الحكمة في الآفاق وتجري على الألسنة وتكون حاضرة على شفاه الخطباء والحكماء وتشاهد على البيت توقيع المتنبي الخاص الذي يميزه عن غيره وانظر إلى جملة بذا قضت الأيام ما بين أهلها فإذا هي عبارة مستقيمة صحيحة لا عوج فيها ولا أمتر. ثم انظر إليه وهو يستفز ذهنك لتترقب الحكمة القادمة فيبادرك بها. مصائب قوم عند قوم فوائده، فتكون هذه الحكمة ناطقة بعمق الرجل وذكائه وسعة تجربته، وهو الاستفادة من نكبات الغير وأخذ العبرة من ذلك، وهو منطق القرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمتنبي قدير في جلب الحكمة الصادقة وفي سبك اللفظ الجميل، فليس شعره من شعر الأعراب الساذج الباهت، وليس من شعر حفظة المتون العلمية المقننة المتكلفة، بل هو سائغ للشاربين يسر الناظرين. ولا التذكير فخر للهلال، يوم رثى والدة سيف الدولة قال: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فأنت تشاهد ثيابا لذيذا لا يعكره حشو في اللفظ ولا يكدره غرابة في اللغة، بل تشاهد الفخامة فهو يمهد لك بالبيت الأول، حتى إذا تهيأت لسماع النظرية واستقبال الدليل باشرك بالبيت الثاني في رقة وعذوبة، فكأنك تمضغ سكرا أو تمص عنبا، خلاف ما تشاهده في كثير من الشعر الإنشادي الإنشائي الإخباري التقريري أو الغريب الوحشي. ولهذا بز المتنبي الشعراء في هذا الباب. ذكر الفتى عمره الثاني، يقول: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. فهذه ثلاثة مقاطع من الحكمة النادرة والوعي الراشد والتجارب الماثلة، وما هذا الرجل إلا فيلسوف متأمل يستوري على مكان الإعجاب فيك. وانظر إلى إيجازه وفصاحته في قوله: ذكر الفتى عمره الثاني. انتهى المقطع ليكون قطعة ماس أو حبة لؤلؤ مائسة تقلبها في يدك فتزداد إشراقا وبريقا. ولك أن تحدث العقلاء في مسألة الذكر الحسن فتقول: ذكر الفتى عمره الثاني، فتقنع الجميع بجلالة هذا الأمر والترغيب فيه. ثم تقول: وحاجته ما قاته، فتطبع درسا في القلوب، درسا لا ينسى في علم القناعة، بأقل لفظ وأخف قول وأصدق عبارة. ثم تقول: وفضول العيش أشغال، فتزهد الناس في التكاثر والانهماك في الجمع والتكالب على الدنيا. فإذا عبارة وفضول العيش أشغال كتاج مرصع على هامة كريمة، أو خاتم على رسالة، أو عنوان على كتاب. وانظر إلى قدرته في طي مسافات المعنى في اقتصاد من القول وأبهة من البلاغة. إن الثناء على التنبال تنبال، يقول: وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال. ومعنى كلامه أنني قد أطلت الثناء على هذا الممدوح لكثرة مناقبه وجلالة قدره وغزارة خصاله، فلذلك وجدت مجال للكلام، بخلاف التنبال الذي هو القصير القزم التافه، فإن الثناء عليه قصير صحيح، لأنه لا مجال للإسهاب في وصفه ومدحه. وقد أراد في هذا البيت أن يعتذر من الإطالة، فأتى بأحسن مدح في ممدوحه، ثم ختم البيت بقضية عادلة وكلمة سائرة، وهي أنه بحسب الممدوح كرما ولؤما يكون المدح طولا وقصرا، كما أن الثياب تفصل على طول الناس وقصرهم، فكذلك الثناء. وهذا من دقيق نظره وجدارته في اقتناص المعاني. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. معناه: إن الكريم تملك وده ووفاءه بالإحسان إليه، فيكون لك مواليا مصافيا حافظا لجميلك ذاكرا لإحسانك، بخلاف اللئيم النذل الخسيس، فلا يزيد الإحسان إلا تمردا وتنكرا لخبث طبعه وسوء سريرته ولؤم خلقه وخسة عادته. وغالب الناس يعرفون هذا المعنى، لكن أن تقدمه لهم في عبارة شاردة وحكمة فائقة مطلب يهش له العقلاء ويتوق له الأدباء. وقد قلنا لك إن المتنبي لا يعاذر بين الكلام، ولا يذكر البيت بالضمائر ولا بحروف الجر ولا بالتقديم والتأخير كما يفعله ضعاف الشعراء الذين يذكرون السامع بحشو الكلام وزائد القول. وكما سمعنا من عامة الناس من يردد هذا البيت فضلا عن طلبة العلم، وما ذاك إلا لاستيلاء هذا الشعر على عرش الشهرة وامتلاك ساحة الأدب وامتيازه بالأثر والتأثير. غرقت فيه خواطره، يقول في ممدوحه: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. فهو هنا يترقى بك عن مدح الأعراب المكشوف إلى مدح دقيق ومعنى عميق يدل على علو كعبه في سعة الاطلاع ورحابة المعرفة مع جودة الخاطر. يقول هنا إن هذا الممدوح: إذا غاص فكر الإنسان في جزء واحد من مجده الواسع ومواهبه الجمة استغرقت هذه الصفات كل خواطر هذا الإنسان واستولت على ذهني وحيرته، فكيف بباقي صفاته وسائر خصاله؟ وهو ثناء نادر وقوعه في المدائح لدقته وغرابته، ولكنه لذيذ مشرق تعشقه النفوس لأنه فريد متوهج بهيج.